الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة.
قال إذا أراد الإنسان السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة للرفع من السجود، سواء كان في الصلاة أو كان خارجها، ويجلس إن لم يكن في صلاة ويسلم وجوبا. وذكرنا الخلاف في هذه المسألة قبل قليل، فبعض العلماء قال إنه لا يكبر عند الرفع من السجود، وإنما يكتفي بذلك في مباشرة التلاوة سواء كان خارج الصلاة أو داخلها.
ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد نتبا ولو في صلاة، وسجود عن قيام أفضل.
قال يرفع يديه إذا سجد ندبا، كحال رفعها عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع. قال ولو كان في صلاة فإنه يسن له أن يرفع يديه. قال وسجود عن قيام أفضل، يعني أن يسجد الإنسان وهو قائم أفضل، لأنه أكثر عملا.
ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم.
ثم ذكر مسألة ينبغي أن يتنبه لها الإمام، قال يكره للإنسان أن يقرأ سورة فيها سجدة في صلاة سرية كصلاة الظهر وصلاة العصر، لأنه يترتب عليها محاذير، فإن سجد أبهم على المأمومين وظنوه ساهيا، وإن لم يسجد ترك أمرا مسنونا. فالأفضل للإنسان أن لا يقرأ في الصلاة السرية سورة فيها سجدة، أو لا يقرأ السجدة، بمعنى ينتهي قبل أن يصل إليها. لأنه إذا ترك السجدة، قرأ السجدة وتركها وترك السجود، فإنه يكون تاركا للسنة، وإذا سجد ألبس على المأمومين وشككهم فيما هم فيه، فلا يتابعونه ظنا منهم أنه ساهي.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية.
قال يلزم المأموم متابعة إمامه في سجوده لسجدة التلاوة في الصلاة غير السرية، ولو كان الإنسان بعيدا عن الإمام لا يسمع تلاوته، فالمطلوب من الإنسان متابعة إمامه في كل أحواله، في حال ركوعه وسجوده وقيامه، ومن ذلك سجوده للتلاوة، فإنه يلزمه أن يتابع إمامه إذا سجد ولو كان بعيدا لا يسمع التلاوة.
يستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.
قال يستحب للإنسان في غير حال الصلاة أن يسجد سجدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ف فالإنسان إذا حصل له نعمة أو اندفع عنه نقمة فإنه يستحب له أن يسجد شكرا لله تبارك وتعالى، لما روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، فسجدة الشكر تسن عند حصول الخير أو اندفاع الشر، ويكون ساعة علمه ولحظة معرفته لهذا الأمر، إن كان قائما سجد وهو قائم، وإن كان جالسا سجد وهو جالس.
وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة.
قال سجود الشكر يختلف عن سجود التلاوة، فسجود الشكر أمر خارج عن الصلاة، فلا يجوز للإنسان أن يسجد في أثناء الصلاة سجدة الشكر، بخلاف سجدة التلاوة، لأن سجدة التلاوة جزء من عمل الصلاة، فسجدة التلاوة جزء من عمل الصلاة لأنها لتلاوة القرآن، وأما سجدة الشكر فإنها أمر خارج عن الصلاة، فلو أن إنسانا سجد سجدة الشكر في أثناء الصلاة بطلت صلاته، إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا.
صفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة.
صفة سجود الشكر كصفة سجود التلاوة كما بينا، وكذلك أحكامه على الخلاف في ذلك، هل لها تكبيرة إحرام وتكبيرة رفع وتسليم أو لا؟ سائل يسأل يقول هل سجدة الشكر يشترط لها الطهارة؟ قال كثير من العلماء انه لا يشترط لها الطهارة، لان الانسان يشرع له عمل هذه السجدة عند حصول النعمة، وقد لا يكون متهيئا في الغالب للطهارة، بخلاف القرآن فان الانسان يتهيأ بالتطهر له عندما يريد قراءته، فلا يشترط لها الطهارة على قول كثير من أهل العلم، وبعض العلماء اشترطها الطهارة لها، ولعل الراجح إن شاء الله عدم اشتراط الطهارة.
وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، بقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد.
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله أوقات النهي، الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، والمراد غير الصلاة الواجبة. قال أوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. فمن أوقات النهي هو بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وهذا الوقت هو الذي تؤدى فيه صلاة الفجر وتؤدى فيه راتبة الفجر، فلا يؤدى فيه قبل الفجر وبعد طلوع وقته إلا راتبة الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر، أي بعد دخول وقت الفجر، إلا الراتبة التي هي ركعتي الفجر وسنة الفجر.
الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد، بكسر القاف، أي قدر رمح في رأي العين.
الوقت الثاني من أوقات النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح، أي مقدار مترين، فهذا هو الوقت الثاني، وهو الوقت الأول من الأوقات المغلظ فيها التحريم.
والثالث عند قيامها حتى تزول.
الوقت الثالث من أوقات النهي هو من قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، بمعنى تنحرف إلى جهة الغرب قليلا، فإن هذا هو وقت الزوال، فهذا هو الوقت الثالث من أوقات النهي.
يقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيق بفتح المثنى فوق أي تميل.
ورد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات. قال: نهانا ثلاث ساعات، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. فهذه الأوقات الثلاثة هي الأوقات التي ينهى فيها نهيا مغلظا عن الصلاة وعن دفن الموتى: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تبدأ الشمس في الغروب حتى يكتمل غروبها. فهذه الأوقات الثلاثة هي الأوقات المغلظ التحريم فيها في الصلاة وفي دفن الموتى.
والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس.
الوقت الرابع من أوقات النهي هو ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذا الوقت ينهى فيه عن الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال: والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، يعني الاعتبار بالفراغ من صلاة العصر أو الفراغ من صلاة الفجر، فإنه إذا صلى هذه الصلاة فلا يصلي بعدها. وأما الشروع فيها فإنه ليس مانعا من أن يصلي الإنسان قبل ذلك، فالإنسان قبل صلاة العصر بعد دخول وقتها يجوز له أن يتنفل، ولكن بعد الانتهاء منها فلا يجوز له أن يصلي نوافل.
ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها.
قال: لو قدم صلاة العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم فإنه لا يصلي بعد العصر إلا راتبة الظهر البعدية التي هي بعد الظهر، كما لو جمع الإنسان بسبب مطر أو وحل جمع الظهر العصر مع الظهر جمع تقديم.
والخامس: إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم.
الخامس من أوقات النهي كما ذكرنا في الحديث السابق هو من بدء الشمس في الغروب إلى أن يكتمل غروبها، فهذا هو الوقت الخامس من أوقات النهي. فإن شئت أن تجعلها ثلاثة وإن شئت أن تجعلها خمسة. إن أردت أن تجعلها ثلاثة فتقول: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس مقدار رمح، وهذا يشتمل على وقتين: الأول من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها مقدار رمحين. فالوقت الأول مخفف التحريم فيه، والثاني مغلظ. والوقت الثالث هو حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، والثالث الرابع من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أو من صلاة العصر إلى أن يبدأ الغروب، والخامس من غروبها من بدءها في الغروب إلى أن يكتمل غروبها.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، أي في أوقات النهي كلها، لعموم قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه.
قال: يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، كما لو أن إنسانا فاتته صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وقبل انتهاء وقت النهي فإنه يصليها، أو إنسان نسي صلاة الظهر ولم يتذكرها إلا بعد العصر، فإن الإنسان يبادر إلى فعل الفرائض في أي حال هو فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان يبادر في قضاء ما فاته من الصلوات ولو كان وقت نهي، لأن الصلوات الواجبة والمكتوبة لا يجوز تأخيرها، فالإنسان إذا نسيها أو نام عنها ثم تذكرها يبادر إلى فعلها.
ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة.
قال: ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها، لأن الصلاة المنذورة لو نذر إنسان أن يصلي فإنه يلزمه ويجب عليه أن يفي بهذا النذر، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو أن إنسان نذر أن يصلي بعد العصر فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر ولو كان وقتها وقت نهي.
ويجوز حتى في أوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه بأي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وتجوز
الأمر الثالث، قال: يجوز أيضا حتى في الأوقات الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب، يجوز أن يؤدي الإنسان ركعتي الطواف في هذه الأوقات المغلظ النهي فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، أو أي ساعة من ليل أو نهار. فالحرم يستثنى منه ركعتي الطواف فيؤديها الإنسان ولو كان في وقت النهي.
وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنهم لكما نافلة.
قال: وكذلك إعادة جماعة، لو أن إنسان أتى إلى مسجد وكان قد صلى في مسجد آخر، أتى والناس يصلون الفجر أو أتى والناس يصلون العصر، فإنه يدخل معهم ويصلي معهم، فإعادة الجماعة في المسجد فإنه يجوز له أن يصليها إذا كان في المسجد داخل المسجد، لما ورد عن يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: صلينا. فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. ف هذا دليل على أن الإنسان إذا أتى إلى مسجد ولو كان وقت نهي والصلاة تقام فيه فإنه يصلي معهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو تكتب السؤال عشان هذا يقول: كثيرا ما أجلس مع أخي الأكبر لكنه كثيرا إذا كان في المنزل لا يستر عورته أن يلبس ملابس قصيرة لا تصل إلى الركبة، وأنا لا أستطيع أن أنكر عليه ذلك لسرعة غضبه وتعصبه، فهل آثم إذا جلست معه علما بأنه ليست لدينا إلا غرفة واحدة؟ بإمكانك أن تكتب له خطاب أو تختار طريقة غير مؤثرة عليه، أو تهدي له كتابا يبين فيه حد عورة الرجل، فتبحث عن أسلوب يؤثر عليه ولا يجرح شعوره ولا يغضبه ما دام أنه سريع الغضب. ودائما الحكمة هي ضالة المؤمن، ويتخير الإنسان التعامل الحسن عندما يتعامل مع الناس، فإن الناس تختلف طباعهم. هذا يقول: من أراد أن يجمع سنن الصيام كلها وهي الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ووافق الثلاثة الأيام التي هي من كل شهر الاثنين أو الخميس، فهل بقية السؤال ما هو واضح؟ على كل حال الإنسان إذا احتاط لنفسه وصامها في أيام الاثنين والخميس فإنه يجمع فضيلة الاثنين والخميس، ويجمع أيضا فضيلة الثلاثة الأيام من كل شهر، فيكون بهذا قد جمع فضيلتين. وإذا صادفت أيام البيض فأيضا يدرك فضيلتها. هل هناك نهي للتحريم لصلاة الضحى قبل وقت في صلاة الظهر؟ صلاة الضحى تفعل قبل دخول وقت النهي، هناك وقت للنهي وهو وقت ارتفاع الشمس في كبد السماء، كون الشمس فوق رأس الإنسان هذا هو وقت النهي، فلا تصلى فيه وقت الضحى إنما تصلى قبل ذلك. يقول: هل سجد التلاوة إذا سجد القارئ يجب على المستمع أن يسجد؟ نقول: لا يستحب له أن يسجد إلا إذا كان مأموما، إذا كانوا في الصلاة فيجب عليها أن يتابع إمامه. يقول: هل يجوز قراءة القرآن بلا وضوء أم أنه يجوز؟ إذا كانت القراءة من دون مس للمصحف فإنها تجوز مع الكراهة، فيجوز الإنسان أن يقرأ عن ظهر قلب من دون أن يمس المصحف يقرأ القرآن، لكن الأفضل للإنسان أن يكون على طهارة. وأما قراءته من المصحف فلا تجوز إلا إذا كان على طهارة تامة. ما الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر؟ سجود التلاوة يشرع عندما يقرأ الإنسان آية فيها سجدة، وسجود الشكر يشرع عندما يحصل للإنسان تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. يقول إذا قرأت سورة اقرأ وانتهيت فكيف أسجد لأن السجدة في آخر السورة؟ تسجد سجدة التلاوة ثم تقوم وتركع، وإن شئت فاقرأ سورة أخرى بعد قيامك من السجود، إن شئت اقرأ سورة بعد قيامك من السجود، وإن شئت فاركع من دون قراءة. يقول هل وقت النهي الذي هو وقت الزوال هل هو طويل؟ نقول له هو وقت قصير وهو أقصر الأوقات، قد لا يتجاوز 3 أو 4 دقائق. هذا يقول شخص فاتته صلاة العصر ودخل المسجد وكانوا يصلون المغرب جماعة، ماذا يفعل؟ هل يصلي العصر أم ماذا؟ نقول لا، يجب عليه أن يصلي العصر، لكن إن شاء دخل مع الإمام وهو يصلي المغرب بنية العصر فينوي أنه يصلي العصر، وإن كان الإمام يصلي المغرب وبعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بركعة الرابعة ثم يصلي المغرب بعد ذلك. يقول إذا أن الإنسان جلس في المسجد إلى الشروق ثم بعد انتهاء وقت النهي صلى الركعتين، هل تعتبر هذه صلاة الضحى أو صلاة الشروق؟ هي صلاة الضحى، هي تعتبر صلاة الضحى. يقول ما حكم الإنسان الذي يستحم وهو مكشوف العورة؟ إذا كان في مكان مستور لا ينظر إليه أحد فلا بأس بهذا، أما إذا كان بمرأة أحد من الناس فلا يجوز له، يجب عليه أن يستر عورته. يقول كيف أتمكن من الدخول مع جماعة التي في المسجد إذا كنت قد صليت في مسجد آخر؟ هل أدخل معهم وأسلم مع الإمام حتى وإن كانت ركعة أم يلزمني أن أتم فات؟ يلزمك أن تتم الصلاة على هيئتها، إذا كان الإمام يصلي رباعية كالظهر مثلا فإنك وأنت أدركت معهم ركعتين فإنك بعد سلام الإمام تقوم وتأتي بما بقي، تصلي الصلاة على هيئتها. يقول هل ورد في السنة أن يقول الإنسان لا إله إلا الله 10 مرات وأجرني من عذاب جهنم 7 مرات ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات من بعد صلاة المغرب وبعد الفجر؟ الذي ورد أن الإنسان بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وفي بقية الصلوات يقولها مرة، وكذلك بعد صلاة المغرب والفجر يقول اللهم أجرني من النار 7 مرات، فهذا ورد. يقول ما حكم الاشتراك بالأسهم في الشركات والمؤسسات؟ إذا كانت هذه الشركات والمؤسسات معاملاتها صحيحة وإنتاجها مشروع فلا بأس بها ولا تتعامل بشيء من الربا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر القتال بنفسه أم كان يصدر الأوامر فقط؟ لا، كان عليه الصلاة والسلام يباشر، كان يباشر القتال بنفسه وكان يقود المعارك. واقرأوا سيرته وافهموها وتدبروها، فإنها خير هاد ودليل لكل إنسان. إنسان عليه أن يحرص على قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وكذلك سيرة ابن هشام، ومن المؤلفات الحديثة الرحيق المختوم، وكذلك منتقى النقول، فإنها فيها عبرة وعظة وتأديب وتوجيه وتربية.